فضل المسجد الأقصى وواجبنا نحوه العناصر أولا، فضل المسجد الأقصى ثانيا، عمر بن الخطاب وأي وفتح بيت المقدس ثالثا، صلاح الدين وفتح بيت المقدس رابعا، واجبنا نحو المسجد الأقصى الموضوع أولا، فضل المسجد الأقصى ثاني المساجد في الأرض. عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي مسجد وضع في الأرض أول؟ قال: المسجد الحرام. قال: قلت ثم أي؟ قال: المسجد الأقصى. قلت: كم كان بينهم؟ قال: 40 سنة. ثم أينما أدركتك الصلاة بعد فصلي، فإن الفضل فيه من تكريم الله لبيت المقدس. أن أمر نبي سليمان بإعادة بنائه. عن عبد الله بن عامر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لما فرغ سليمان بن داود من بناء بيت المقدس سأل الله 3 حكما يصادف حكم هو ملك لا ينبغي لأحد من بعد هو ألا يأتي هذا المسجد أحد لا يريد إلا الصلاة فيه إلا خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما اثنتان فقد أعطيهما وأرجو أن يكون قد أعطى الثالثة. وقد ثبت ثبوتا قطعي أن بين بناء البيت الحرام والمسجد الأقصى 40 عاما، والمعلوم أن بين إبراهيم عليه السلام ناقص وبين سليمان عليه السلام ما يقارب 1000 عام، مما يؤكد قطعا أن المسجد الأقصى بني قبل سليمان بمئات السنين، وإنما كان لسليمان عليه السلام شرف إعادة البناء والتجديد كما فعل ذلك أولياء الله من أنبيائه بمساجد الله ومواضع عبادته، وكما فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ومن بعده من خلفاء الإسلام. أولي القبلتين. عن البراء بن عازب قال: أن النبي ناقص ناقص كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده ناقص، أو قال أخواله ناقص من الأنصار، وأنه ناقص ناقص صلى قبل بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا، وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت، وأنه صلى أول صلاة العصر وصلى معه قوم، فخرج رجل ممن صلى معه فمر على أهل مسجد وهم راكعون، فقال: أشهد بالله لقد صليت مع رسول الله ناقص ناقص قبل مكة، فداروا كما هم قبل البيت، وكانت اليهود قد أعجبهم إذ كان يصلى قبل بيت المقدس وأهل الكتاب، فلما ولي وجهه قبل البيت أنكروا ذلك، وإذا كان المسلمون في كل بقاع الأرض أصبحوا يتجهون في صلاتهم إلى المسجد الحرام، فإنهم لا ينسون أن نبيهم محمدا وأسلافهم الصالحين قد اتجهوا ناقص قبل نزول آيات حديث القبلة إلى الكعبة ناقص إلى المسجد الأقصى وللقبلتين، ولا زالت مدينة الرسول ناقص عليه الصلاة والسلام ناقص تضم مسجدا يسمى مسجد القبلتين، شاهدا حيا على الترابط الديني بين مكة والقدس والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام، ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومسجد الأقصى. مسر النبي قال تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. الإسراء هي القدس. مسر النبي الأمين مضروبة في هي القدس. يا إخوتي المسلمين كم تستغيث فلبوا الندى مضروبة في وهبوا لنجدتها مسرعين. هناك البراق، هناك الحرم مضروبة في هناك القداسة منذ القدم ومسر الرسول ومعراجه مضروبة في ومهد المسيح وكل القيم. فلا تحزني يا عروس البلاد مضروبة في وتحرير أرضك من دي الناس يبزغ فجرك عما قريب مضروبة في وتشرق شمسك في العالمين فيه. صلى رسول الله. عن أنس بن مالك أن رسول الله ناقص ناقص قال: أتيت بالبراء ناقص وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه ناقص. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس ناقص. قال: ناقص فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء ناقص. قال: ناقص ثم دخلت المسجد فصليت فيه 2 ركعتين إمامة النبي للأنبياء يقول اثني القيم، ثم أسلي برسول الله صلى الله عليه وسلم بجسده على الصحيح من المسجد الحرام إلى البيت المقدس راكبا على البراق صحبة جبرائيل، فنزل هناك وصلى بالأنبياء إماما وربط البراق بحلق باب المسجد الأنبياء والأقصى. هذا هو المكان الذي كلم الله فيه موسى وتاب على داود وسليمان وبشر زكريا بيحي وسخر لداود الجبال والطير وأوصى إبراهيم وإسحاق أن يدفنا فيه وفيه ولد عيسى وتكلم في المهد وأنزلت عليه المائدة ورفع إلى السماء وماتت مريم عليهم السلام جميعا. تمنى سيدنا موسى أن يتوفاه الله بأرض المقدس. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أرسل ملك الموت إلى موسى عليه السلام فلما جاءه صكه فرجع إلى ربه فقال أرسلتني إلي عبد لا يريد الموت؟ فرد الله عليه عينه وقال ارجع فقل له يضع يده على متن ثور فله بكل ما غطت به يده بكل شعرة سنة. قال أي ربي ثم ماذا؟ قال ثم الموت. قال فالآن فسأل الله أن يبنيه من الأرض المقدسة رمية بحجر. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلو كنت ثم لأريتكم قبره إلى جانب الطريق عند الكثيب الأحمر هي الأرض التي بارك الله فيها. ففي تفسير قوله تعالى ونجعناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين الأنبياء 71. قال مقاتل بن سليمان هي بيت المقدس. وقال تعالى إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله الإسراء 1. وقد يخطئ بعض الناس في فهم البركة فيما حول المسجد الأقصى فيقصرها على البركة الزراعية فهي الأرض التي تدري زيتونا وعنبا. صحيح أن هذه البركة موجودة لكنها بركة من بركات كثيرة ومظهر من مظاهر البركة العديدة فهي مباركة بركة إيمانية فللإيمان فيها وجود راسخ ثابت أصيل قبل إبراهيم عليه السلام وبعده وهي بلاد نبوات ورسالات وهي مباركة بركة إيمانية قديمة ومعاصرة ومستقبلية فتاريخها الأصيل هو تاريخ للإسلام والإيمان والعبودية لله وهي مباركة بركة جهادية حضرية حركية فعليها كان يسجل التاريخ الإيماني منعطفاته الخطيرة وأحداثه العظيمة وعليها كان يسجل التاريخ الجاهلي هزائم هو ناكساته وزواله التاريخ عليها حي فعل متحرك لا يتوقف وتقدم أعوام هو شهور هو أيام هو مفاجآت عجيبة وأحداثا خطيرة ومعارك فاصلة وزوال دول وأنظمة وولادة أخرى ولو لم تكن له فضيلة إلا هذه الآية لكانت كافية وبجميع البركات وافية لأنه إذا بورك حوله فالبركة فيه مضاعفة ومن بركته أن فضل على غيره من المساجد سوى المسجد الحرام ومسجد الرسول صلى الله عليه وسلم هي الأرض المقدسة. وقال تعالى يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين المائدة 21. فالأرض المقدسة هي بيت المقدس المسجد الأقصى 4 أمكنة لا يسلط عليها المسيح الدجال. فقد ذكر الألوسي في تفسيره أن الدجال يطوف الأرض إلا 4 مساجد مسجد المدينة ومسجد مكة والأقصى والطور من أكبر المساجد مساحة فإن مساحته 144 ألف متر مربع 980 ألف للصلاة وله 4 مآذن إطلال على بيت المقدس خير من الدنيا وما فيها. فعن أبي ذر ناقص رضي الله عنه ناقص قال تذاكرنا ونحن عند رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص أيهما أفضل أمسجد رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص أم بيت المقدس؟ فقال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص صلى في مسجدي أفضل من 4 صلوات فيه والنعم المصلى هو وليوشكن أن يكون للرجل مثل شطن فرسه من الأرض حيث يرى منه بيت المقدس خير له من الدنيا جميعا. قال أو قال خير له من الدنيا وما فيها والشطن هو الحبل والمقصود أن الرجل يتمنى أن يكون له بيت بمقدار الفرس يطل منه على بيت المقدس فذلك حينئذ خير له من الدنيا وما فيها. فكأنه إشارة إلى أن المسلمين سيمنعون زيارة هذا البيت المبارك فحينئذ يتمنى المسلم ناقص وهو المشتاق إلى هذا البيت ناقص أن يكون له مكان من الأرض قريب من البيت ولو بقدر الحبل ناقص. وفي رواية أن يكون للرجل مثله بسط فرشه من الأرض من أجل أن يرى منه بيت المقدس وأن ينال هذا خير له من الدنيا وما فيها والله أعلم. ولا شك أن يكون بعد ذلك الفرج والنصر إن شاء الله ولله الأمر من قبل ومن بعد والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وقد يتوهم البعض أن هناك تعارض بين حديث أن الصلاة فيه 500 صلاة وفي حديث أبي ذر هذا أن صلاة في مسجده عليه الصلاة والسلام أفضل من 4 صلوات في المسجد الأقصى فإنه يفيد أن فضل الصلاة فيه 4 أضعاف الصلاة في الأقصى وينتج منه أن الصلاة في المسجد الأقصى على الربع من الصلاة في المسجد النبوي أي ب250 صلاة وهذه النتيجة لا تتفق مع ما ثبت في الأحاديث الكثيرة المتقدمة أن الصلاة في الأقصى 1000 أو 500 فيقال إن الله سبحانه وتعالى جعل فضيلة الصلاة في الأقصى 250 صلاة أولا ثم أوصلها إلى 500 ثم إلى 1000 فضل منه تعالى على عباده ورحمة والله تعالى أعلم بحقيقة الحال. سيسلى فيه المسلمون ويفتحوه رغم عن اليهود وأعوانهم. عن عوف بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم فقال اعدد ستة بين يدي الساعة موتي ثم فتح بيت المقدس ثم موتان يأخذ فيكم كقعاص الغنم ثم استفاضة المال حتى يعطي الرجل 100 دينار فيظل ساخطا ثم فتنه لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12 ألفا شين قبة كل بناء مدور أدم جلد مربوغ. اعدد 6 من العلامات بين يدي الساعة قدام قيامها ومن أشراطها القريبة منها موتاني موتي كثير الوقوع بسبب طاعون أو نحوه كقعاص الغنم داء يصيب الغنم فيسيل من أنوفها شيء فالتموه فجأة استفاضة المال كثرته وزيادته عن الحد المعتاد فتنة تقاتل واضطراب في الأحوال هدنة صلحة بني الأصفر هم الروم غاية رأيه سميت بذلك لأنها غاية المتبع إذا وقفت وقفي وإذا مشت مشى بعض الصحابة الذين دخلوه أما الصحابة والفقهاء وأعلام الفكر الإسلامي الذين زار ربية المقدس وبعضهم أقام فيه فهم أكثر من أن يحصوا وحسبنا أن نذكر بعضهم لندل على المكانة الدينية التي احتلها بيت المقدس في فكر المسلمين وحضرتهم فمن هؤلاء أبو عبيد بن الجراح وصفية بنت حيي زوج رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص ومعاذ بن جبل وبلال بن رباح مؤذن الرسول ناقص الذي رفض الآذان بعد وفاة الرسول فلم يؤذن إلا بعد فتح بيت المقدس ناقص وعلي بن هن وعبد الله بن عمر وخالد بن الوليد وأبو ذر الغفاري وأبو الدرداء عويمر وعباد بن الصامت وسلمان الفارسي وأبو مسعود الأنصاري وتميم الداري وعمرو بن العاص وعبد الله بن سلام وسعيد بن زيد وشداد بن أوس وأبو هريرة وعبد الله بن عمرو بن العاص ومعاوية بن أبي سفيان وعوف بن مالك وأبو جمعة الأنصاري وكل هؤلاء من طبق صحابة الرسول ناقص صلى الله عليه وسلم ومن التابعين والفقهاء الأعلام مالك بن دينار وأويس القرني وكعب الأحبار والإمام الأوزاعي وسفيان الثوري وإبراهيم بن أدهم ومقاتل بن سفيان والليث بن سعد ووكيع بن الجراح والإمام الشافعي وأبو جعفر الجرشي وبشير الحافي وثوبان بن يمرد ذنون المصري وسليم بن عامر والسري السقطي وبكر بن سهل الدمياطي وأبو العوام مؤذن بيت المقدس وسلامة المقدس الضرير وأبو الفرج عبد الواحد الحنبلي والإمام الغزالي والإمام أبو بكر الطرطوشي والإمام أبو بكر العربي وأبو بكر الجرجاني وأبو الحسن الزهري ومئات غيرهم من أجلها ذرفت عيون ولتربها حنت قلوب إنها أرض القدس أرض الأقصى ومسرينا الدين صلى الله عليه وسلم والقبلة التي توجه إليها رسول الله بعد الهجرة 17 شهرا إنها أرض الكثير من الأنبياء والمرسلين فعلى أرضها عاش إبراهيم وإسحاق ويعقوب ويوسف ولوط وداود وسليمان وزكريا ويحيي وعيسى عليهم السلام وغيرهم الكثير ممن لم تذكر أسماؤهم من أنبياء بني إسرائيل إنها أرض بيت المقدس وبيت المقدس أرض المحشر والمنشأ إنها مصرع الدجال ومقتله حيث يلقاه عيسى عليه السلام إنها من الشام الأرض التي دعا لها رسول الله بقوله اللهم بارك لنا في شامنا وفي يماننا ومن أجلها انتفض أبناء الحجارة يحملون حصى أرضهم وترابها ليرموا بها وجوه الدخلاء الغاصبين نعم يا فلسطين من أجلك نهض هؤلاء واليوم يهرع أعداؤنا إلى ذبحنا وما من مجيب ولا ناصر واليوم بحت أصوات المنادين والمستغيثين وكثير من يتصمم عن نداء إخواننا ومن أجلها قال سلطان العادل محمود نور الدين زنكي أستحي من الله أن أتبسم وبيت المقدس في الأسر ومن أجلها شمخ صلاح الدين برأسه وأعد عدته ليحرر أرض الأقصى وقد نصره الله وفتح بيت المقدس ومن أجلها صاح المظفر قطز صيحته الشهيرة وإسلامه ومن أجلها ضحى عبد الحميد بعرشه وملكه وقال لا أقدر أن أبيع ولو قدما واحدا من فلسطين ثانيا عمر بن الخطاب وأي وفتح بيت المقدس لحظة تاريخية جليلة ذهبية تلك التي تسلم بها أمير المؤمنين خليفة المسلمين عمر بن الخطاب رضي الله عنه مفاتيح بيت المقدس هذه هي جيوش المسلمين تقتحم معاقل الفرس والروم وتدكها ولم يبقى غير القدس هدفا لكن نصارى القدس لم يحبذوا فكرة دخول المسلمين إلى الأرض المقدسة بسيوفهم وتسيل الدماء هناك، فأرسل للخليفة العادل يطلبون منه المجيء لديارهم ليسلموها له ويسلموه مفاتيحها. وصل رجاؤهم لخليفة المسلمين عمر رضي الله عنه، فلم يخيب رجاؤهم، وكان بإمكانه وهو قائد المسلمين أن يرفض ويدخلها عبر السيف والدماء ويأمر باقتحامها كما فتحت أكثر المدن في عصره، لكنه لم يفعل. وهنا تبدأ حكاية ذلك الفتح التاريخي، والذي كلما قرأته في كتب التاريخ مرة بعد مرة انتابني ذلك الشعور بالبكاء والعز والفخر، بالبكاء على حال قدسنا اليوم وعزتي بغبار إسلامي. فكيف فتح الخليفة العادل القدس؟ لم يمشي عمر بن الخطاب للقدس بخيل قوية متهمة، ولا بجيوش جرارة، ولا بعظمة وأبها غير عظمة الإيمان في قلبه. مشى إليها بناقة وخادم معه، وزاد هو عبارة عن كفايته الطريق من الماء والخبز والتمر، ومشى إليها يقطع الفلاف في رحلة تاريخية من المدينة للقدس، يقطع وخادمه الصحراء وحيدين أعزلين يتلوان سورة يس. كان عمر رضي الله عنه يركب ناقته ساعة ويمشي خادمه، ثم ينزل ليركب خادمه ساعة أخرى ويمشي هو، ثم يمشي الاثنان ليريح الناقة، حتى الناقة كانت في حساب الاستراحة مسافة 2400 كيلومتر في رحلة شاقة. يرافقه ملاهي بالصحراء، يمشيان ويركبان حتى وصل قريبا من الجيش المحاصر للقدس بقيادة أبو عبيدة الجراح، وبينهما منخفض مئة بالماء والطين، وكان الخادم راكبا وعمر ماشيا بيده مقود الناقة. لم يأمر عمر خادمه أن يتنحى ليركب الناقة ويجتاز الواحل أمامه، وكان الخادم يريد أن ينزل ليمشي ويركب أمير المؤمنين، إلا أن الخليفة العادل أبي ذلك كله، وبعظمة العدل والرحمة والتواضع خلع أمير المؤمنين عليه قائد جيوش الفتوحات الإسلامية الكبيرة هازمة الروم والفرس، خلعهما ووضعهما على عاتقه، شمر ثيابه إلى ما فوق ركبتيه وخاض الوحل حتى يجتاز المنخفض من جهة قوات جيوش المسلمين، فتمرغت ساقاه بالوحل. وعندما علمت جيوش المسلمين بمقدم أمير المؤمنين، هب قائدها أبو عبيدة مع قواده الأربعة ليستقبلوه استقبال يليق بمقام خليفة المسلمين، حين شاه أبو عبيدة مناب ساق أمير المؤمنين من الوحل قال له عن طيب نية والحرص على أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو أمرت بركوب فإنهم ينظرون إلينا. غضب عمر بعد مقولة أبي عبيدة هذه غضبته التاريخية الشهيرة، وصاح بوجه هذا القائد الذي هزم الدولة البيزنطية وأحد العشرة المبشرين بالجنة، صاح به قائلا مقولته التاريخية الشهيرة: والله لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لجعلته عبا لآل محمد صلى الله عليه وسلم، لقد كنا أذل فأعزنا الله بالإسلام، فإذا ابتغينا عز بغير الإسلام أذلنا الله. الله الله، ما أعظمه من درس تاريخي يا عمر، تخبئه لجند فلسطين اليوم، تحثهم على استمرارهم في مسير تحرير القدس من اليهود الغاصبين المحتلين. بالإسلام فقط سنحرر فلسطين، وبهجره نخسرها ونخسر القدس أجمعين، ونخسر مكانتنا وقيامتنا بين الأمم والشعوب. لم يمكث عمر الوقت الطويل عند أبي عبيدة، فهو لم يأتي للسياحة والتنزه والاستراحة، فالوقت غال وثمين، وفتح القدس قاب قوسين وأدنى، بل واصل الركب المسير باتجاه القدس، إذ هي قريبة من مركز القيادة، وكان عمر رضي الله عنه راكبا وخادمه ماشيا يقرآن سورة يس. وانتهت المدة التي يستريح بها أمير المؤمنين فوق الناقة، ويجب أن يستريح خادمه. يا ألف 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 هاء لعدلك يا عمر ورحمتك ورأفتك، وكم نفتقد بأمثال ذلك بيننا في أيامنا هذه. فنزل عمر عن الناقة ليمشي، وركب خادمه، وأخذ عمر بزمام الناقة ورجلاه لا تزال ممرغتين بالوحل، وصل الركب الفاتح المثل الأعلى للحضرة والقيم الرفيعة العظيمة والنبل السامية ممثلة بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب إلى باب دمشق أحد أسوار القدس، والخليفة يمشي يقود الناقة وخادمه راكب، وحشود الروم من عسكريين ومدنيين متجمهرين عند الأسوار يتفرجون مذهولين مصعوقين غير مصدقين لأغرب مشهد تاريخي حضري لا يحلمون برؤيته، ولا حتى نحن جيل القرن الواحد والعشرين. وقد كان هناك فنانون ورسامون، فرسم أحدهم صورة له تحدث عنها بعض الكتب العربية فجاء فيها كتاب يوناني مخطوط في دير المصابة يذكر حادث مجيء الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه يتسلم بيت المقدس، ومع النص رسمي يمثل أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه حين دخوله القدس، وقد رسموه في ثياب أهل الجزيرة العربية ملتحيا داخلا من باب دمشق باب العمود ذا مهابة ووقار، ماشيا على قدميه في التواضع المخلصين الأبرار، آخذا مقود الراحلة بيسراه، وإلى أعلى الرسم غلام أجد أسود مستقرا فوق رحلها، رافعا في وجه القوم عصاه، مستنكرا سجودهم لمولاه تستير يعني عمر بن الخطاب تستير، صائحا فيهم ويحكم ارفعوا رؤوسكم فانها لا ينبغي السجود إلا لله. حتى إذا استقر الركب عند الباب نزل إليه الرئيس الأساقفة صفريانوس البطريرك وبيده مفاتيح القدس، وبعد أن سلم عليه قال له إن صفة من يتسلم مفاتيح إيلياء بيت المقدس 3 وهي مكتوبة في كتابنا ناقص يقصد شروح الإنجيل ناقص، أولها يأتي ماشيا وخادمه راكب، ثانيها يأتي ورجلاه ممرغتان في الوحل، وثالثها لو سمحت أن أعد الرقع التي في ثوبك فعدها فإذا هي 17 رقعة. فقال وهذه هي الصفة الثالثة، يا سلام، لا تسلم مفاتيح القدس إلا لقائد أمير يمتلك أوسمة 3 هي من أرفع أوسمة التاريخ وأشرفها وأعلاها وأغلاها قيمة، ركب الخادم الوحل والرقع على الثوب. وهل هناك بعض من أوسمة أخرى أعلى من هذه الأوسمة لتفتح بها القدس مسر رسولنا الكريم؟ وهل أعلى من هذا الشرف لا يسلم البطريرك المفاتيح؟ نعم هذه هي أوسمة الإسلام الذهبية. حين تأكد البطريرك من ثبوت العلامات 3 سلم أمير المؤمنين مفاتيح القدس واتجه إلى زاوية يبكي، فأتاه عمر رضي الله عنه يسليه ويعزيه بسماحة القائد المنتصر، بدء من إهانته وتحقيره والاستعلاء عليه والتعاظم والتفاخر كما يحصل في أيامنا هذه، بل تقدم عمر العادل من البطريرك صفر وقال له برحمة المسلمين إن الدنيا دول وأنشد فيوم علينا ويوم لنا ويوم نساء ويوم نسر، فأجابه بطريرك القدس ما حزنت لأنكم دخلتم دخول الفاتحين الغزاة لتكون الدنيا دول بيننا ونستردها يوما ما، ولكنكم ملكتموها إلى الأبد بعقيدة الإسلام وحكم الإسلام وأخلاق الإسلام، وضاع منا اليوم الإسلام فخسرناها خسران الفاشلين الجبناء الصامتين الوثيقة العمرية. وبعد أن تسلم الفاروق مفاتيح بيت المقدس وقع مع أهلها النصارى الوثيقة العمرية باسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أعطى عبدي الله أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان، أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم ولكنائسهم وصلبانهم وسقيمها وبريها وسائر ملتها، أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم ولا ينتقص منها ولا من خيرها ولا من صليبهم ولا من شيء من أموالهم، ولا يكرهون على دينهم ولا يضام أحد منهم ولا يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود، وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كما يعطي أهل المدائن، وعليه أن يخرجوا منها الروم واللصوص، فمن خرج منهم فإنه آمن على نفسه وماله حتى يبلغ مأمنهم، ومن أقام منهم فهو آمن، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن أحب من أهل إيلياء أن يصير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلوبهم فإنهم آمنون على أنفسهم وعلى بيعهم وصلوبهم حتى يبلغ مأمنهم، ومن كان بها من أهل الأرض قبل مقتل فلان فمن شاء منهم قعد، وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية، ومن شاء سرى مع الروم ومن شاء رجع إلى أهله فإنه لا يخار منهم شيء حتى يحصد حصادهم، وعلى ما في هذا الكتاب الله وذمة رسوله وذمة الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية، شهد على ذلك خالد بن الوليد وعمر بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفيان، وكتب وحضر سنة 15 هجرية، وقد نصت الوثيقة على أن يعامل فيها أهل إيلياء بالمساواة بالحقوق والواجبات من دون تمايز الفاتحين على المغلوبين ومن دون تفضيل المسلمين على النصارى في المعاملات، وسجل في الوثيقة أن لأهل إيلياء ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، كما اشترط أهل إيلياء النصارى على خليفة المسلمين عمر رضي الله عنه أن لا يسمح ليهودي أن يسكنها معهم كما هو مبين في نص الوثيقة أعلاه مضروبه في ولا يسكن بايلياء معهم أحد من اليهود، فوافق على ذلك لعلمه بما كان هناك من أحقاد وضغين ومجازر فظيعة قام بها اليهود وبما يكيد اليهود دائما من الدسائس وفوضى، فأمر عمر بإخراجهم منها ثم دخل الفاروق القدس ودخل كنيسة القيامة وتروي بعض كتب التاريخ أنه رأى بعض آثار هيكل سليمان وما تبقى منها وعليه التراب، فانحني إليه يمسحه بطرف ثوبه، فأقبل من وراه الجند يزيحون عنه الغبار حتى طلألأ، ورمى عمري من الهيكل ما استطاع، وبني فيه الجامع المنسوب إليه جامع عمر. ويعلق المؤرخون على ذلك أن لو كان للهيكل لسان لقال هذه حرية الإسلام وعدالة الإسلام والهياكل المحرمة في الإسلام، وهيكل اليهود لا يقره الإسلام ولا يعترف بقدسيته، ولكنه احترام لمشاعر أهل الكتاب وترك الحرية التامة لهم بممارسة شؤونهم الدين من غير التدخل في شؤونهم ولو كانت طقوسهم مغيرة أو مضادة لعقيدة المسلمين. ثم جاء وقت صلاة وهو في كنيسة القيامة، فأعلن لمن معه أن الكنيسة مكان عبادة الله ومسموح له أن يصلي فيها، ولكن يخاف أن يأتي يوم يقول فيه المسلمون أن عمر الفاروق صلى هنا فيقتطعون من الكنيسة مسجدا لهم. فخرج وصلى على بعد 500 متر منها، حيث أشيد مكان صلاته مسجد سمى بمسجد عمر، وهو يبعد كذلك بنفس المسافة عن الأقصى الذي كان منه معراج الرسول صلى الله عليه وسلم إلى السماء. ولعمر هذا هو ما كنت أتكلم عنه وما نعنيه اليوم من سماحة الإسلام تجاه أهل الكتاب واحترام مشاعرهم وشعائرهم وتقاليدهم. بعد كل نصر تاريخي يكون هناك احتفال تاريخي، لكن احتفال عمر والمسلمين بفتح القدس كان احتفالا نوعي متميز كفتحهم النوعي المجيد، فأمضى الليل والمسلمين بالابتهال لله والدعاء والقيام، وكان عمر رضي الله عنه إذا اعتدل من سجوده رأوه يبكي، قالوا له يا أمير المؤمنين أتبكي ساعة النصر؟ علامة التعجب، قال نعم، ذكرت حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بما معناه لا ألفق أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تقبل عليكم دنيا كما أقبلت على من كان قبلكم فتنافسوا كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. ثالثا صلاح الدين وفتح بيت المقدس، أمر صلاح الدين العساكر فاجتمعت ثم سار نحو بيت المقدس، فنزل غربي المقدس في 15 من رجب سنة 83 و500 ناقص، فوجد البلد قد حصنت غاية التحصين، وكانوا 60,000 مقاتل ناقص دون بيت المقدس ناقص أو يزيدون، وكان صاحب القدس يومئذ رجلا يقال له بلبان بن بازراني، ومعه من سلم من وقح الطين يوم اتقى الجمعان من الداوية والإسبتارية أتباع الشيطان وعبدة الصلباني، فأقام السلطان بمنزله المذكور 5 أيام، وسلم إلى كل طائفة من الجيش ناحية من السور وأدراجه، ثم تحول سلطاني إلى ناحية الشام لأنه رآها أوسع للمجال والجلاد والنزال، وقاتل الفرنج دون البلد قتالا هائلا، وبذلوا أنفسهم وأموالهم في نصر دينهم وقمامتهم، واستشهد في الحصار بعض أمراء المسلمين، فحنق عند ذلك كثير من الأمراء والصالحين، واجتهدوا في القتال، ونصب المجانيق والعرادات على البلد، وغنت السيوف وعملت السمغريات، والعيون تنظر إلى الصلبان منصوب فوق الجدران وفوق قبة الصخرة صليب كبير، فزاد ذلك أهل الإيمان الحنق الكثير وشدة التشمير، وكان ذلك يوما عسيرا على الكافرين غير يسير. فبادر السلطان بأصحابه إلى الزاوية الشرقية الشمالية من السور فنقبها وعلقها وحشاها بالنيران وأحرقها، فسقط ذلك الجانب وخر البرج برمته فإذا هو واجب. فلما شاهد الفرنج ذلك الحادث الفظيع والخطب المدمي الوجيع قصد أكابرهم السلطان صلاح الدين وتشفعوا إليه أن يعطيهم الأمان، فامتنع من ذلك وقال لا أفتحها إلا عنوة كما افتتحتموها أنتم عنوة، ولا أترك بها أحدا من النصارى إلا قتلته كما قتلتم أنتم من كان بها من المسلمين. فطلب صاحبها بلبان بن بازران الأمان ليحضر عنده فأمنه، فلما حضر ترقق للسلطان وذل ذل عظيما وتشفع إليه بكل ما أمكنه، فلم يجبه إلى الأمان لهم، فقالوا إن لم تعطنا الأمان رجعنا فقتلنا كل أسير بأيدينا، وكانوا قريبا من 4,000، وقتلنا ذرارينا وأولادنا ونساؤنا، وخربنا الدور والأماكن الحسنة، وأحرقنا المتاع، وأتلفنا ما بأيدينا من الأموال، وهدمنا قبة الصخرة، وحرقنا ما نقدر عليه، ولا نبقى ممكنا في إتلاف ما نقدر عليه، وبعد ذلك نخرج فنقاتل قتال الموت، ولا خير في حياتنا بعد ذلك، فلا يقتل واحد منا حتى يقتل أعدادا منكم، فماذا ترتجي بعد هذا من الخير؟ شروط الصلح. لما سمع السلطان ما قاله بلبان بن بازران حاكم القدس وافق على الصلح، وأناب على أن يبذل كل رجل منهم عن نفسه 10 دنانير وعن المرأة 5 دنانير وعن كل صغير وصغيرة دينارين ومن عجز عن ذلك كان أسيرا للمسلمين، وأن تكون الغلاط والأسلحة والدور للمسلمين، وأنهم يتحولون منها إلى مأمنهم وهي مدينة صور. فكتب الصلح بذلك، وأن من لم يبذل ما شرط عليه إلى 40 يوما فهو أسير. فكان جملة من أسر بهذا الشرط 16,000 أسير من رجال ونساء وولدان. ودخل السلطان والمسلمون البلد يوم الجمعة قبل وقت الصلاة بقليل، وذلك يوم 27 من رجب، ولم يتفق للمسلمين صلاة الجمعة يومئذ، خلافا لمن زعم أنها أقيمت يومئذ، وأن السلطان خط بنفسه بالسوادي. والصحيح أن الجمعة لم يتمكنوا من إقامتها يومئذ لضيق الوقت، وإنما أقيمت في الجمعة المقبلة، وكان الخطيب محي الدين بن محمد بن علي القرشي بن الزكي، ولكن نظفوا المسجد الأقصى مما كان فيه من الصلبان ورهبان والخنازير، وخرب دور الداوية، وكانوا قد بنوها غربي المحراب الكبير، واتخذوا المحراب حشا ناقص لعنهم الله ناقص، فنظف من ذلك كله، وأعيد إلى ما كان عليه في الأيام الإسلامية، وغسلت الصخرة بالماء الطاهر، وأعيد غسلها بماء الورد والمسك الفاخر، وأبرزت للناظرين وقد كانت مستورة مخبوءة عن زائرين، ووضع الصليب عن قبتها، وعادت إلى حرمتها، وقد كان الفرنج قلعوا منها قطعا فباعوها من أهل البحور الجوانية بزينتها ذهبا، فتعذر استعاد ما قطع منها، ثم قبض من الفرنج ما كانوا بذلوه عن أنفسهم من الأموال، وأطلق السلطان صلاح الدين خلقا، منهم بنات الملوك، بمن معهن من النساء والصبيان والرجال، ووقعت المسامحة في كثير منهم، وشفع في أنس كثير فعفى عنهم، وفرق السلطان جميع ما قبض منهم من الذهب في العسكر، ولم يأخذ منه شيئا مما يقتني ويدخر، وكان ناقص رحمه الله ناقص حليما، كريما، مقداما، شجاعا، رحيما، وكان أول جمعة أقيمت في اليوم الرابع من شعبان، بعد يوم الفتح بثمان، فنصب المنبر إلى جانب المحراب، وبسطت البسط، وعلقت القناديل، وطولي التنزيل، وجاء الحق، وبطلت الأباطيل، وصفت السجادات، وكثرت السجدات، وتنوعت العبادات، وارتفعت الدعوات، ونزلت البركات، وانجلت الكربات، وأقيمت الصلوات، وأذن المؤذنون، وخرس القسيسون، وزال البوس، وطابت النفوس، وأقبلت السعود، وأدبرت النحوس، وعبد الله الأحد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، وكبره الراكع والساجد والقائم والقاعد، وانطلق الجامع، وسالت القلوب المدامع. ولما أذن المؤذنون للصلاة قبل الزوال، كادت القلوب تطير من الفرح في ذلك الحال، ولم يكن عين السلطان خطيبا، فبرز من السلطان المرسوم صلاح ناقص وهو في قبة الصخرة ناقص أن يكون القاضي محي الدين بن الزكي اليوم خطيبا، فلبس الخلعة السوداء، وخطب للناس خطبة سنية، فصيحة بليغة، ذكر فيها شرف البيت المقدس، وما ورد فيه من الفضائل والترغيبات، وما فيه من الدلائل والأمارات. رابعا، واجبنا نحو المسجد الأقصى أن نعلم أن أرض فلسطين حق للمسلمين، يجب علينا أن ندرك أن عدوان اليهود على المسجد الأقصى، وعلى أرض فلسطين، وعلى المسلمين في فلسطين، ليس مجرد نزاع على أرض، وأن ندرك أن قضية فلسطين قضية إسلامية، يجب أن يؤرق أمرها بال كل مسلم، ففلسطين بلد الأنبياء، وفيها ثالث المساجد الثلاثة المعظمة، وهي مسرى رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص، وفيها قبلة المسلمين الأولى، وليس لأحد فيها حق إلا الإسلام وأهله. الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، والعاقبة للمتقين. الأعراف 128، تحقيق التوحيد لله تعالى. قال تعالى: يعبدونني لا يشركون بي شيئا، فلا يتنزل النصر مع الإشراك بالله تعالى، ثم العمل على توحيد الأمة الإسلامية والسعي للوحدة الجامعة التي تربط المؤمنين بعضهم البعض، مما ينتج عنه إسلامية قضية فلسطين. ورفض أي حلول يضيع بها المسجد الأقصى أو إعطاء الوصايا لليهود على المسجد الأقصى بالمعاهدات والوثائق. الدعاء وهو السلاح الذي لا يستطيع أحد أن يسلبه من المؤمنين، فعلى المسلم ألا يغفل عن دعاء لإخوانه المجاهدين بظهر الغيب، وأن يجأر إلى الله تعالى بأن يرد المسجد الأقصى والقدس الشريف إلى أمة الإسلام، وأن يخلصهما من أيدي اليهود الغاصبين، والدعاء للمجاهدين بالثبات، والدعاء بأن يرد هذا العدوان العنصري الغاشم عنهم في كل صلاة وفي كل وقت. وأهم شيء الإخلاص، فكما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنكم لا تنصرون بعتاد ولا عدد، إنما تنصرون من السماء، فإني لا أحملهم الإجابة، إنما أحملهم الدعاء. فكم مرة دعوت الله فيها بصدقي وحرارة لإخوانك؟ ومنذ متى؟ وهل أرقتك الأخبار التي تسمع فقمت تدعو وتناشد ربك بصدق وتركت النوم ذات مرة؟ عن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، والدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. وطلب النصر على الأعداء من الله تعالى أولي من طرق أبواب الشرق والغرب لكي يتعاطفوا معنا، فليس للحلحته الله حامل، ومن يهين الله فما له من مكرم. تربية الأبناء تربية إسلامية، وربطهم بمقدساتهم وترسيخ محبة المسجد الأقصى في قلوبهم. فمن سيحرر الأقصى ليست الأنظمة الحاكمة وليست الجيوش النظامية، وإنما من سيحرر الأقصى شباب تربو على عقيدة لا إله إلا الله، تربو في معسكر التوحيد لا في معسكرات سب الدين ولا معسكرات احتساء الخمور. قيل أن النساء المسلمات كانت قديما عندما تريد أن ترضع طفلها تسمي الله بني، أن يكون ذا شأن عظيم عندما يكبر فارسا عالما قائدا أوي أوي، لهذا كان أجدادنا عظماء. أما اليوم فنسانا ترضع طفلها بني أن ينام، لذلك الأمح كلها نيام ولا نية للصحوة. بإذن الله سوف ترى الشباب مضروبة في يذيقون العدو هنا عذابا، ينادي المسجد الأقصى عليهم مضروبة في فيلقى في صدورهم الجواب ويرسل شوقه في كل وقت مضروبة في عسى يجد السلامة والإياباء، شباب آثرت جنات عدن مضروبة في وترسل لشيوخ هنا عتاب شهيد في الثرى القدسي يمضي مضروبة في ويرشد كل من ضلوا الصواب، فلو غابت عن الأقصى جيوش مضروبة في يظل له الأحبة والصحابة، وما نفع الجيوش بأي أرض مضروبة في إذا لم تطرد الكلابة تصون المسجد الأقصى وقدسا مضروبة في وتبعد عن مساجدنا ذاب استحضار نية الجهاد والاستعداد للتضحية والاستشهاد في سبيل الله، إن قدر للمرء ذلك، وهذه النية لابد أن تكون ملازمة للمسلم في كل وقت يستجمعها ويستحضرها في صحوه ومنامه. سهل بن حنيف حدثه عن أبيه عن جده أن النبي ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص قال: من سأل الله الشهادة بصدق بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله ناقص صلى الله عليه وسلم ناقص: من مات ولم يرز ولم يحدث به نفسه مات على شعبة من نفاق. اليقين أن النصر للإسلام والمسلمين والعاقب للمتقين، علينا أن نوقن أن النصر من عند الله وأنه كائن لا محالة، وشاك في ذلك عليه أن يصحح إيمانه. قال تعالى: إنه لا ييأس من وحي الله إلا القوم الكافرون. وقى قال: ومن يقنط من رحمه ربه إلا ضلون. قال تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وعلى المسلمين أن يتدارسوا المبشرات ليواجهوا المثبتين، وعلينا أن نذكر الناس بأن الله سيجلي اليهود عن ديار المسلمين ولا ينجيهم حجر ولا شجر، وأحاديث ملاحم آخر الزمان محفوظة ومعلومة، وما علينا إلا الإيمان بها والسعي لأن نكون من جنود الحق في وقتها. الابتعاد عن المعاصي والذنوب يجب علينا، ناقص عبادي الله ناقص أن ندرك أن تغلب هذه الشرذمة المرذولة والفئة المخذولة وتسلطهم على المسلمين إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي، وأعرض كثير من المسلمين عن دينهم الذي هو سبب عزهم وفلاحهم ورفعتهم في الدنيا والآخرة. قال الله ناقص تعالى ناقص: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. الشورى 30. وما هزيم أحد بسبب عصيان بعض الرمى عنا ببعيد، ولنعلم أن الأعداء لم ينالوا منا ذلك إلا ببعدنا عن شرع الله عز وجل. وما يبلغ الأعداء من جاهل مضروبة في ما يبلغ الجاهل من نفسه، فالنصر للمؤمنين لا غير، ووعد الله للصالحين لا للطالحين. قال تعالى: ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عباد الصالحون. فلا بد ناقص عبادي الله ناقص من عودة صادقة وأوبة حميدة إلى الله ناقص جل وعلا، ناقص فيها تصحيح للإيمان وصلة بالرحمن وحفاظ على الطاعة والإحسان وبعد وحذر من الفسوق والعصيان، لينال المؤمنون بذلك العز والتمكين والنصر والتكريم. وعليكم ناقص عبادي الله ناقص بالصدق مع الله ناقص تبارك وتعالى ناقص في الدعاء، فإن المؤمن في كل أحواله هو جميع شؤونه، في شدته ورخاؤه، وسراؤه وضراؤه، لا مفزع له إلا الله، ولا ملجأ له إلا إلى ربه وسيده ومولاه، يتوجه إليه بالدعاء والأمل والرجاء. وجوب التخلص من الوهن. لقد شخص النبي صلى الله عليه وسلم المرض الذي أصاب الأمة قبل 14 قرنا من الزمان عن ثوبان قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك الأمم أن تداعي عليكم كما تداعي الأكلة إلى قصعتها. فقال قائل: ومن قل نحن يومئذ؟ قال: بل أنتم يومئذ كثير، ولكن غثاء كغثاء السيل، ولينزعن الله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوهن. قال قائل: يا رسول الله، وما الوهن؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. وما كان الصحابة رضي الله عنهم يعرفون الوهن، بل كانوا يعرفون العز والرفع والكرامة، كانوا يعرفون طريق النصر وطريق الشهادة في سبيل الله عز وجل، ولكنهم سألوا عبادي الله من أجل أن نستفيد نحن، لأنه قد أصابنا الوهن. فقالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت، حمل عبء قضية الأقصى والاهتمام به بمعرفة تاريخها وما جاء فيها من أخبار وآثار إسلامية، ليتحصن المسلم من شبهات اليهود ويرد عليها. فكل مسلم يجب بدوره في التوعية الصحيحة لبيته ولأهله ولجيرانه ولأصحابه بقضية فلسطين ومكانتها، ويبين لهم بأنها دولة عربية إسلامية احتلها الصهاينة، وأن المسجد الأقصى شأنه شأن المسجد الحرام والمسجد النبوي، كلها مساجد للأمة الإسلامية، يجب الجهاد من أجل الدفاع عنها وتحريرها، ولا يجوز التعدي عليها، وأن العقيدة الإسلامية توجب علينا نصرة المسلمين على أرض فلسطين. وصدق الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وجوب نبذ الفرقة وتوحيد الصف وتحقيق معنى الأخوة. الفرق شر والخلاف هزيمة وضعف. قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الأنفال 46، أي تضيع قوتكم. واليهود ما تلعبوا بالأمة وضربوا الأمة بالنعال على أم رأسها إلا يوم أن علم اليهود يقينا أن الأمة مبعثرة متشرمة، إذ كل دولة في الأمة لا هم لها إلا أن تحفظ حدودها، وإلا أن ترفع قوميتها ووطنيتها. فالأمة قد تمزقت إلى دويلات، بل وتفتت الدويلات هي الأخرى إلى دويلات. على الأمة إلا أن نتوحد الصف وأن تنبذ الفرقة والخلاف وأن تحقق معنى الأخوة، كما قال عز وجل: إنما المؤمنون إخوة. الحجرات 10، البراء من اليهود ناقص أعداء الله تعالى ناقص، وبغضهم ورفض التطبيع معه. لو خرجتم أيها المسلمون اليوم بهذه العقيدة، بعقيدة الولاء والبراء، بعقيدة الحب لله ولرسوله، ثم بتحويل هذه العقيدة والحب لرسول الله في حياتكم إلى واقع عملي وإلى منهج حياة، وتبرأتم من اليهود ومن الشرك والمشركين، وعلمتم نساؤكم وبناتكم وأولادكم هذه العقيدة، وأشرب الجيل هذه العقيدة، فإن هذه خطوة عملية على الطريق، والله لن يسألنا عن نتائج، بل أمرنا أن نبذل أقصى ما في طوقنا، وهذا هو الآن ما في مقدورنا نحن الضعفاء، ولندع النتائج بعد ذلك إلى الله، وغيرها الكثير والكثير. يقول الأستاذ تيسير أحمد: هيا انهضي، لا توجلي دعوتي، لا ترهبي سجن ولا سجانا، هيا اكسري قيد بليل الظلمة كي يشرق الفجر الصبيح الآن، هيا إلى الأقصى مع والقبة يعلو المآذن صوتنا رننا، هيا إلى المسري وأول قبله ولسائر الحرمين كل ختانا، هيا نجهز جيشنا للهجمة، هيا لا نشحن جندنا إيمانا ونعد ما نستطيعه من قوة لهم ونرهب من يريد حمانا، يا أيها الأقصى أما من وقفة تحكي لنا زمنا مضى، ريانا طارئ البراق واحد في ذي البقعة يسري بخير العالمين، جنانا سبحان من أسري به في ليلة ومضى صعود بعد ذاك عيا، يرقى ويصعد فوق كل سقيفة حتى رأى الأهوال وال يرانا ورأى الجنان، ويا لها من نوية أشري لها الأباء والإخوان، صدقت يا خير البرايا فاثبت لا تخشى تكذيبا ولا نكرانا، عمر افتح القدس المباركة التي وليت وجهك شطرها أزمانا، وافتح قلوب العالمين بشرعه وكنا المثال لهم، كما قد كان مالي أراك تخوض في ذي السبخة وغلام كالمحظوظ يركب آناها، قد أتينا أهل هذه الملة أفلا فلا نريهم عزنا وغنانا. فأجاب ذو الرقى الخليفة: عزتي ليست بثوب قد كساد، يا ما لن أبتغي في غير ديني رفعتي أبدا، ولا لن أهدم البنيان أقدم صلاة وأغث مساجدنا التي ذاقت على أيدي أصليب هوانا وحش جيوش الحق. يا ذا الهمة من كل فج تلتقي بربانا، بتلال حطين الشهادة بغيتي كل يردد واشهدي عكانا. ورناط ويلكها أتى الليث الفتى وخراب دولتك السقيمة حانا، ويعود مسجدنا بأبهي حله لبنيه يرجع سالما فرحانا. يا أيها السلطان كنا كالشعلة في ليل ظلمتنا وطول دجانا، واستبق روح العز في ذي الأمة وصن الرب عبد الحميد ربانا. لا لن أبيع القدس تلك ديانتي لو قطعت مني السنان بننا، واخسأ يا رأس الصهاينة اسكت لم يبق غيرك يشتري السالطان ثر. وانتفض أسد البر بقوة لا تخشى كفرانا ولا طغيانا، واحمل على أعداء دين العزة يا عز دين، واحمل الإيمان واغسل أي قسام أرض الثورة بدم الكتائب ساخنا غضبانا. أشعل فلسطين الحبيسة واكبت فيها غزاة قد سبوا أقصانا، كل الرجال أطولي في ذو بلدتي بالنفس والمال النفيس تعانى، وقد اشتروا بهما الجنان ببيعة قدسية الأركان لا تتوانى. أحمس كم في محنة من منجة وبعيد شدتنا يحل هنانا، لا تخشوا الباغي فكل الرعبة في قلبه منكم، فقوموا الآن كالريح بل كالبرق طيروا إخوتي لخراب دولتهم. وبعث قرانا أماه إن جاء البشير بقتلة زحفة، فصبر واسأل الرحمن أن يدخل شهداء دار الرحمة ويتم نعمته لهم إحسان. نجمة مضروبة في مضروبة في مضروبة في مضروبة في نجمة، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آه وصحبه وسلم. إعداد الشيخ أحمد أبو عيد 1,098,595,854.